بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: قال لا تسمع الدعوة في الحدود مجردة عن البينة، يعني لو أن شخصا ادعى على شخص بأنه زنى مثلا، فالزاني يقام عليه الحد، فهل يقام عليه الحد بمجرد دعوى ذلك الشخص عليه؟ يقول لا، لا تسمع، لأن طبعا الحدود هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت حقوق الله ما يمكن سماعها من هذا الشخص، لأنه ليس هذا متعلق بحقه هو. يقول لا تسمع مجردة عن البينة، فلو أنه أقام بينة على أنه مثلا زنى، فجاء بأربعة شهود، طبعا تسمع هذه الدعوة، ولا يتوجه اليمين على المنكر. يعني لو أنه ذاك قال لا أنا ما فعلت، ما زنيت، ما شربت الخمر، لا يقال له اليمين على من أنكر فيحلف، لا. نعم، لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه، قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف، وفيه إشكال إذ لا يمين في الحد. يعني يقول لو أنه قذفه بالزنا، شخص قذف زيدا بالزنا فقال يا زاني، يعني فيما بينه وبينه، ولا بينة له في إثبات أنه زنى، فادعاه عليه. هنا لما قذف زيدا بالزنا، طبعا يكون قاذف فيقام عليه حد القذف، فزيد رفع المسألة إلى الحاكم على أن هذا الشخص قذفه، فيقام المفروض أنه يقام على هذا الشخص القاذف، يقام عليه حد القذف ويجلد 80 جلدة. فذاك ماذا صنع ليدفع عن نفسه الحد؟ فادعاه عليه، يعني ادعاه، ذهب إلى القاضي نفس القاذف لما كان ليس له بينة، وخشي أن زيد يرفع عليه المسألة عند القاضي، فهو ذهب إلى القاضي وادعى أن زيد زنى. قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف. هنا طبعا لما ادعى هذا الشخص على زيد بأنه زنى، ادعى ذلك عند القاضي، ليس له بينة، قلنا ولا بينة، فإذا الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط قال جاز أن يحلف زيد المقذوف، لأنه اليمين هنا على من أنكر، يحلف أنه ما زنى ليثبت الحد على القاذف، حتى يثبت إذا هو أنكر وحلف أنه ما زنى، يثبت الحد، حد القذف على القاذف. فإذا على حسب كلام الشيخ الطوسي رحمه الله أن الحد ثبت بالحلف باليمين. قال: وفيه إشكال. المحقق رحمه الله يقول: وفيه إشكال إذ لا يمين في الحد. الحد هنا طبعا حد القذف، فما يمكن أنه يثبت بيمين، فزيد يحلف فإذا حلف يثبت حد القذف على هذا الشخص، لا، وإنما يثبت حد القذف على ذلك الشخص بمجرد أنه قذف زيدا، أما أنه لا يثبت إلا بالحلف، لا، لا يمين في الحد. المسألة الرابعة: قال منكر السرقة يتوجه عليه اليمين. لو أن شخصا ادعي عليه بأنه سرق، طبعا هنا المسألة هذه تختلف عن تلك. هذه المسألة، مسألة السرقة، السرقة فيها جانبين: حق الله سبحانه وتعالى في السارق بقطع يده، وحق الناس، لأن هذا سرق منهم فيغرم ما سرق. ففي هذه الحالة لو أن شخصا ادعي عليه بأنه سرق فأنكر، يتوجه عليه اليمين، يحلف: احلف أنك ما سرقت. لماذا؟ لا لإثبات الحد، قلنا أنه الحد لا يثبت باليمين، وإنما لإسقاط الغرم، لأن هنا مسألة غرم، هو سرق، نحن ندعي أنه سرق مثلا 1000 دينار، فيحلف حتى يسقط عنه دفع 1000 التي نحن ندعي أنه سرقها. ولو نكل يعني قيل له احلف، إما أنه سكت أو قال لا أحلف، لزمه المال دون القطع، لأنه قلنا القطع الذي هو الحد لا يثبت باليمين. قال: بناء على القضاء بالنكول، وهذا تقدم فيما سبق، هل أنه إذا لم يحلف يحكم عليه القاضي، يقضي عليه بالنكول بسبب نكوله فيثبت عليه الحق، أو أنه يرد اليمين إلى المدعي فيحلف المدعي، فإذا حلف يثبت الحق بحلف المدعي. قال: وهو الأظهر أنه يقضى عليه بالنكول، وإلا إذا قلنا لا يقضى عليه بالنكول، إذا نكل ولم يحلف لا نحكم عليه بل نرد اليمين إلى المدعي، وإلا حلف المدعي. قال: ولا يثبت الحد على القولين، يعني لا يثبت الحد وهو حد القطع، حد القطع، حد السرقة وهو القطع، لا يثبت على القولين، سواء قلنا بأنه يقضى عليه بالنكول أو قلنا أنه يحلف المدعي. على كل حال الذي يثبت هو الغرم فقط، ولو أقام شاهدا وحلف، وكذا لو أقام شاهدا وحلف. وتقدم فيما سبق أنه يمكن ثبوت الدعوى بالشاهد واليمين، فلو أنه جاء بشاهد لإثبات دعوى، طبعا البينة لابد من شاهدين، هو جاء بشاهد واحد أكمل البينة بماذا؟ بأن حلف، أيضا يثبت الغرم، المقدار الذي سرقه 1000 دينار مثلا، وأما بالنسبة إلى الحد فلا يثبت. المسألة الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها، يعني شخص عنده بينة على زيد بأنه مثلا أخذ منه 1000 دينار، هناك 2 شهود عدول، لكن هو أعرض عنها، ما أراد أن يستخدم هذه البينة ويطلب منهم الحضور إلى الشهادة، والتمس يمين المنكر، قال: أنا ما عندي بينة، طبعا إذا ما يعني لا أريد أن أستخدم البينة، فإذا ما استخدم البينة اليمين على من أنكر، يقول هو فليحلف، أو قال: أسقطت البينة، إما هو عنده بينة فأعرض عنها ما أراد أن يستخدمها، أو هو أسقطها قال: أنا أسقط البينة وقنعت باليمين، بيمين المنكر، ثم بدا له أن يستخدم هذه البينة ويستدعي هذين الشاهدين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا. وهذا القول للشيخ وابن إدريس. قال: وفيه تردد أنه ليس له الرجوع. لماذا؟ وجهاء التردد: وجه السقوط هو أن الإسقاط، أن البينة من الحقوق التي تسقط بالإسقاط، فعوده يحتاج إلى دليل، هذا وجه سقوط البينة. ووجه عدم السقوط لأن الإسقاط غايته الإعراض، أنه أعرض أسقط يعني أعرض عن البينة، وهو لا يسقط الحق. والبينة من الأسباب المقتضية ثبوت الحق، فلا يثبت، فلا يتصور فيها معنى الإسقاط الذي يتعلق بالحقوق. قال: ولعل الأقرب هو الجواز، أنه بما أنه أعرض عن البينة يجوز له أن يرجع إليها ويستفيد من إقامتها. قال: وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه، يعني عنده شاهد وهو لم يستخدمه، أعرض عنه وقنع بيمين المنكر، ثم بدا له أن يرجع إلى استخدام هذا الشاهد ويشهد، طبعا يكمل ذلك بيمين. المسألة السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول، يعني لو أن شخص عنده نصاب الزكاة، مثلا عنده خمسة من الإبل، لابد هذه الخمسة طبعا بالشرائط التي مرت في الجزء الأول أنه لابد أن تكون هي الخمسة بنفسها لم تتبدل في أثناء الحول. لو أنه ادعى أن واحد تبدل، يعني الخمسة هذه ما حال عليها حول، هو ادعى ذلك لجاب الزكاة، قبل قوله، بمجرد أنه يدعي يقبل قوله ولا يمين، لا يطالب بيمين. وكذا لو خرص عليه، يعني في باب الغلات جاب الزكاة وخرص مقدار التمر، يعني قدر، فوجد أنه بلغ نصابا فادعى النقصان، لما جاء إليه لأن يجب الزكاة قال: لا، ذاك الذي أنت خرصته علي نقص، تلف منه مقدار، ما حال الحول على هذا المقدار كله بحيث أنه صار عندي نصاب زكاة أقل من نصاب زكاة، أيضا يقبل قوله. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، هذا للتخلص من الجزية. الذمي ما أراد أن يدفع الجزية فادعى أنه أسلم، أيضا يقبل قوله، يعني الشخص يصدق في أمثال هذه القضايا. أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات، طبعا لو صار حرب بين المسلمين وبين الكافرين فصار أخذ حربي صغير مقارب إلى سن البلوغ، يعني يحتمل أن يكون بالغ ويحتمل أن يكون غير بالغ، فأريد قتل البالغين من الكفار، جاء إلى هذا، طبعا كيف يعلم أنه بالغ؟ إذا أنبت خرج الشعر الخشن في عانته، فوجد أن هذا الصبي أو هذا الولد قد أنبت فأريد قتله، فقال: لا، أنا جعلت دواء فخرج هذا، خرج هذا الشعر، وإلا أنا لست بالغا. ادعى الإنبات بعلاج، أنه عالجه بدواء مثلا لا بسن، لا أنه بلغ سن البلوغ. لماذا ادعى ذلك؟ ليتخلص عن القتل أو ليتخلص من القتل، طبعا كما في الجواهر يتخلص من القتل وهو العبارة تكون أفضل، يتخلص من القتل. قال: في هذه المسألة فيها تردد. أما وجه قبول قوله هو درء الحدود بالشبهات، هنا سيقتل، هذه مسائل دماء، فيحتاط فيها بأنه أي شبهة ترفع عنه القتل فهذا يرفع عنه القتل. الوجه الثاني أنه لا يقبل قوله لظهور ما دل على أنه علامة للبلوغ، ظهر أن هناك علامة للبلوغ وهو الإنبات، فيؤخذ بها، يؤخذ بهذه العلامة ما لم يعلم خلافها. وأما مجرد أنه هو ادعى هذا الادعاء لا ينفعه. يقول المسألة السابعة، عفوا، قال: ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة. هذا هو الوجه الثاني من وجهي التردد. المسألة السابعة: لو مات ولا وارث له، لو أن شخصا مات وليس هناك أحد يرثه، طبعا يرثه الإمام عليه السلام، وظهر شاهد بدين، يعني ظهر شاهد يشهد بأن هذا المتوفى، هذا المتوفى يطالب شخص بدين، يطال يعني له في ذمة زيد دين. فعندنا المتوفى، عندنا شاهد يشهد على أن المتوفى له حق عند زيد بالدين، فماذا يصنع هنا؟ طبعا هنا الميت، هنا الموجود هو ايش؟ الموجود هو فقط شاهد، يمين ما فيه حتى تكتمل الحجة، لأنه لا موجود صاحب الحق لأن مات، ولا موجود وارث لأن الوارث يقوم مقام صاحب الحق. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط: يحبس حتى يحلف، يعني يحبس زيد المدعى عليه حتى يحلف، لأنه منكر هنا، أو يقر. إما يحلف، إذا كان ينكر يحلف، أو يقر. لماذا؟ قال: لتعذر اليمين في طرف المشهود له. المشهود له من؟ نفس المتوفى. هنا متعذر اليمين من جهته لأنه متوفى. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، يعني الوصي قال شخص طبعا لما توفي جعل وصي على أمواله، هذا الوصي قال إن نفس المتوفى أوصى للفقراء مثلا بألف، لكن الورثة أنكروا ذلك، وشهد واحد، شهد واحد مع الوصي أن المتوفى أوصى مثلا بألف للفقراء، فأنكر الوارث، لأن طبعا هذا يضر الوارث. ففي هذه الحالة يقول الشيخ: وكذا أيضا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث، هنا الوارث يحبس حتى يقر بأنه المتوفى أوصى للفقراء أو أنه ينكر، يعني يحلف. قال: وفي الموضعين إشكال. المحقق رحمه الله يستشكل في كلا الموضعين، لأن السجن عقوبة. كيف هذا المدعى عليه في الفرض الأول والوارث في الفرض الثاني كيف يحبس؟ لأن الحبس عقوبة له، لم يثبت موجبها، ما في موجب لهذه العقوبة، كونه الآن ينكر أو كون أنه ما عليه حق أو ما في ذمته شيء، هذا بعد ما يثبت، لأن غاية الأمر هناك ادعاء، ادعاء من طرف وهناك شاهد، يعني لم يثبت شيء بحجة شرعية حتى نعاقب هذا الشخص بالسجن ونقول يسجن إما أن يعترف بما ادعي عليه وإما أن يقر. طبعا ما يمكن أن يسجن الشخص بدون أن يتحقق موجب للسجن. المسألة الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة، يعني مثلا مات وعنده 10,000 والديون التي عليه 10,000، يحيط بالتركة يعني يستوعب بمقدار التركة أو أزيد، لم ينتقل إلى الوارث، الأموال الميت ما تنتقل إلى الوارث، وكانت في حكم مال الميت، وكانت في حكم مال الميت. هذه أموال للميت تعتبر، لأنه متى تنتقل إلى الوارث؟ تنتقل إلى الوارث من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذا صفي جميع الديون التي على الميت بعد ذلك ينتقل الباقي إلى الوارث، بس ما دام هناك دين إذن ما ينتقل إلى الوارث. وإن لم يحط، يعني وإن لم يحط الدين بالتركة، مثلا الدين الذي عليه 5000 لكن مقدار التركة 10، ما أحاط الدين بالتركة بل هو أقل، فانتقل إليه، انتقل إلى الوارث ما فضل عن الدين. الباقي وهو 5000 الباقية هذه تنتقل إلى الوارث. وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، يعني سواء كان الدين أحاط بالتركة أو لم يحط بالتركة، إذا كان للمتوفى حقوق عند الناس والوارث يدعي هذه الحقوق، يدعي أنه يطلب زيد، يطلب عمرو، يطلب فلان بأموال، ففي هذه الحالة ممكن هو الوارث، طبعا يقوم مقام المتوفى، فممكن إذا جاء بشاهد ممكن يحلف فيثبت الحق بشاهد ويمين. وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قائم مقامه، فيثبت حقه بشاهد ويمين. البحث الثالث في اليمين مع الشاهد. يقول إذا كان شخص مثلا لم يكن عنده شاهدان، ممكن يكتفى بشاهد ويمين، لكن ليس في كل شيء، في أشياء دون أشياء سيأتي بيانها. قال يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد ليس دائما، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده. أما قضاء النبي صلى الله عليه وآله فهذا روي، يعني حتى العامة روته، روي في سنن البيهقي في المجلد العاشر صفحة 167 و175. وأما قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بذلك فهذا مروي في الوسائل في المجلد 18، المجلد 18 صفحة 193. وأيضا حتى في الروايات التي عندنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا موجود بهذا المعنى. من ذلك ما روي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. وأيضا في رواية أخرى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعى. يقول ويشترط شهادة الشاهد أولا، يعني أول يشهد شاهد ثم تكمل الشهادة بماذا؟ باليمين. يقول وثبوت عدالته، طبعا لا تكون شهادة إلا إذا كان ثابت العدالة، ثم اليمين. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ملغى لا أثر لها، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، أول بعد إقامة الشهادة شهادة الشاهد تعاد اليمين ويثبت الحكم بذلك. الآن يتكلم في الأشياء التي يمكن أن يثبت بها الحق بشاهد ويمين، ليس في كل شيء. قال ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين، لأنني أنا دينت زيد 1000 ممكن بشاهد ويمين. والقرض عفوا، الدين يعني أنا استدنت منه، القرض يعني أنا أقرضته يعني أنا دينته. والغصب أن فلان غصب مني، ممكن أجيب شاهد ويمين. أولا في الأموال، ثانيا وفي المعاوضات. هنا في الأموال كما لا يخفى، يعني مال يكون لواحد لأنه الثاني أخذه، أخذه على شكل دين، أو هذا أقرضه أو غصبه منه. المعاوضات لا، كالبيع، أنا بعت واشتريت، ممكن أقيم شاهد ويمين على أنه حصل بيع وانتقل إلي هذا البيت مثلا بالبيع، والصرف أنني صرفت منه دراهم بدنانير، دراهم بدراهم، وهكذا. والصلح أنني صالحته على ما في ذمتي بألف مثلا، والإجارة استأجرت منه هذه الدار بألف. والقراض، القراض هي المضاربة، المضاربة تسمى بلغة أهل المدينة قراضا. والهبة أنه مثلا أقيم شاهد ويمين على أنه وهبني هذا الشيء، والوصية له أن المتوفى الفلاني أوصى لي، الوصية لي يعني الوصية له، يعني أوصى له بمال مثلا. وهذه لو جعلها من باب المال لكان أولى بالمعاوضات، لأن الهبة ممكن تكون هبة معوضة، أما الوصية له لو جعلها من باب الأموال لكان أولى، لأنها هي مشابهة إلى الدين أو القرض. أيضا يثبت في الجناية الموجبة للدية، يثبت شاهد ويمين. الجناية الموجبة للدية كالخطأ، إذا قتله خطأ وعمد الخطأ يعني شبيه الخطأ، وقتل الوالد ولده، قتل الوالد لولده، طبعا الوالد لا يقتل بولده، والحر إذا قتل العبد، وقتل الحر العبد أيضا إذا قتل حر عبدا لا يقتل به، وكسر العظام أيضا هذا فيه الدية. والجائفة نوع من الضربات الجنايات، الجائفة والمأمومة، وهذا سيأتي بيان الجائفة والمأمومة في صفحة 274 في الشجاج والجراح. وضابطه، ضابط هذا الذي يثبت فيه الشاهد واليمين، ما كان مالا أو المقصود منه مال، مثل الحين الجنايات هي ليست مال لكن يقصد منها مال لأن يثبت فيها الدية. قال وفي النكاح تردد، هل أنه يثبت فيه، يثبت بشاهد ويمين أن فلان تزوج فلانة مثلا. أما عدم الثبوت لأن قبول الشاهد واليمين مختص بالمال، والمقصود بالنكاح التناسل ليس المال. وأما المهر والنفقة فمن التوابع، من توابع النكاح، لا أنها هي حقيقة النكاح. هذا وجه عدم قبول الشاهد واليمين في النكاح. أما وجه القبول، لتضمن النكاح المال كالمهر والنفقة فيكون مشمولا، يعني مشمول لما كان المقصود منه مال، يعني شبيه بالمعاوضات. أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النسب فلا، لا يثبت بشاهد ويمين أنه طلق لأنه ليس بمال ولا المقصود منه مال. أو خلعته المرأة يعني كرهته وأرادت أن تبذل له بذل، ورجع أنه رجع إلى زوجته، راجعها بعد أن طلقها طلاقا رجعيا. والعتق أن فلان أعتق عبده، تدبير أنه قال له أنت حر دبر وفاتي، الكتابة يعني اتفق معه على أنه إذا مات عفوا إذا دفع إليه مقدار معين من المال يكون حرا يعني يحرره. والنسب أن فلان ابن فلان يمكن أن يثبت بشاهد ويمين. والوكالة أنه وكله هو وكيل له في بعض الأمور. والوصية إليه، الوصية إليه يعني جعله وصيا، الوصية له فيما تقدم يعني أوصى له بشيء، أوصى له بمال، بعقار، بأرض، بشيء. هنا الوصية إليه يعني جعله وصيا ينفذ وصاياه فقط. وعيوب النساء، العيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء ممكن بشاهد ويمين، فلا عفوا كلها هذه لا تثبت بشاهد ويمين، وإنما لابد من شهود يعني بينة كاملة. وفي الوقف إشكال، في الوقف هل أنه يثبت بشاهد ويمين أن فلان أوقف هذا البيت مثلا؟ قال فيه إشكال، منشأه منشأ هذا الإشكال النظر إلى من ينتقل إليه. يعني لو أن شخصا أوقف مثلا أوقف بيتا للأيتام، من الذي انتقل إليه هذا البيت؟ هل ينتقل هذا البيت إلى الموقوف عليهم إلى الأيتام، أم ينتقل إلى الله والأيتام يستفيدون من منافعه فقط، وإلا نفس البيت لله سبحانه وتعالى؟ هذا نزاع في هذه المسألة، في خلاف بين العلماء. قال والأشبه القبول، يعني إذا قلنا أنه ينتقل إلى الله إذن لا يثبت شاهد ويمين، لا يثبت شاهد ويمين، لأنه ليس مال، ليس مال إلى هؤلاء حتى يثبت بشاهد ويمين. وإذا قلنا أنه لا ينتقل إلى الموقوف عليهم، أوقف على الأيتام ينتقل إلى الأيتام، فإذن المقصود منه مال، فيقبل الشاهد واليمين. قال والأشبه القبول لانتقاله، لانتقال الوقف إلى الموقوف عليهم. ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم. لو أن جماعة ادعوا على زيد بأنه هم يطلبونه بعشرة آلاف، هم عشرة وقالوا نحن نطلبه بعشرة آلاف، وعندهم شاهد يشهد أنهم يطلبونه بعشرة آلاف، يقول لا يمكن أن يثبت دعواهم إلا كل واحد يحلف، مو حلفة واحدة. يقولون لا عندنا شاهد ويمين، يعني يمين واحد، لا، لأن كل واحد له حق، فلا أن ذاك يحلف وأنا يثبت لي الحق، ما يمكن، لابد أنه صاحب الحق هو يحلف مع الشاهد. قال لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم ولو امتنع البعض. يعني هذا حلف وعنده الشاهد يشهد فيثبت له ألف، واحد امتنع قال لا أنا لا أحلف، فلا يثبت له شيء لأن عنده فقط شاهد، ما تمت الحجة. ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع، الذي امتنع من الحلف لا يثبت له حق. ولا يحلف من يعرف، ولا يحلف من لا يعرف، هذه مسألة أخرى. لو أن شخص سيحلف لابد يحلف على شيء هو يعرف على ما يحلف. ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا، لابد يكون هو متأكد يقينا أن هذا شيء ثابت فيحلف عليه. أما إذا كان مظنون، أنا أظن، لا تظن لا ينفع، على مثل هذه فاشهد، على مثل الشمس. كذلك الحلف لابد يحلف على شيء متيقن متأكد منه. ولا ليثبت مالا لغيره، يعني لو أنا عندي شاهد لكن أنا ما أستطيع أحلف لأن أنا مو متأكد من المسألة، لكن في واحد ثاني متأكد هو سيحلف، عندي شاهد واحد آخر سيحلف، لا، لا يجوز أنه يحصل حلف ليثبت مالا لغيره، هو ذاك يحلف فيثبت المال لي، لا يصح. فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر، يعني الميت هو زيد، أنا غريمه، يعني أطلب الميت بفلوس، أنا أدعي أن للميت لزيد مال على واحد ثاني، فلو ادعى غريم الميت، أنا غريم للميت، يعني أطلب الميت بأموال، أدعي مالا له يعني للميت على آخر وعندي شاهد، فإن حلف الوارث ثبت. الآن هذا الوارث يدعى أن له مال، لأنه يصير للمورث للميت مال والوارث يقوم مقامه، فيدعى أن للميت مال وهناك شاهد، فيحلف الوارث يثبت الحق. وإن امتنع الوارث قال أنا لا أحلف، لم يحلف الغريم أو لم يحلف الغريم، أنا الغريم الذي أطلب الميت بأموال وأنا أعلم أن له حق عند شخص، أنا بالنسبة إلي لا أحلف، لأنه كيف أنا أحلف فيثبت الحق لغيري؟ ما يمكن. وكذا لو ادعى رهنا، أنا أدعي أن للميت رهن أو لشخص رهن، هذا شيء أنت رهنته، يقول أنا لا أذكر أنني رهنت، إذا أنا أدعي لحي أقول أنت رهنت هذا الشيء، رهنته أنت عند زيد، يقول أنا لا أذكر، أجيب شاهد، في شاهد يشهد أنها هذا رهن وأنا أحلف، فيثبت للراهن لشخص آخر، يقول هذا بعد ما يمكن، وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف، أنا لا أحلف لأن يمينه لإثبات مال للغير، هناك شاهد وأنا أحلف فيثبت هذا الرهن للراهن، هذا لا يمكن. ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم، جماعة أولاد ادعوا أن أباهم يطلب شخص، لأن الأب هو المورث الذي لهم، ادعوا أنه له مال عند زيد وحلفوا مع شاهد، في شاهد وحلف، كل واحد حلف، تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة، لما هم يدعون أن له 10,000 وكل واحد حلف فيعطون 10,000 فيقسم بينهم على حسب الفريضة، لأن هذا مال لأبيهم وجاء إليهم بكامله على حسب سهامهم سهام الميراث. ولو كان وصية، لو كان لا هم يحلفون أن هذا ليس هم يرثون وإنما هو وصية، يعني واحد أوصى بالثلث إلى أشخاص، إلى مثلا أولاد عمه، هم أولاد العم لا يرثون، لكن أوصى لهم بالثلث وهم حلفوا وهناك شاهد ثبت لهم الحق، فإذا وصل إليهم هذا المال الذي أوصي إليهم به قسموه بالسوية، لأنه هذا بعد مو ميراث، إلا أن يثبت التفضيل، إلا إذا هو نص أن هذا وصية ويكون للذكر ضعف أو للأنثى ضعف على حسب ما يريد. ولو امتنعوا من الحلف، لم يحكم لهم لأنه عندهم شاهد، بس هذه مي حجة كاملة، ولو حلف بعض أخذ، لو هم مثلا 5 وأوصى لهم 10,000 يعني كل واحد 2,000 وواحد حلف وفي شاهد فثبت حقه يأخذ 2,000، ولم يكن للممتنع معه شركة، الذي لم يحلف الممتنع من الحلف لا يشارك هذا في 2,000، لا، لأنه كما قلنا ذاك لا يثبت له حق بحلف غيره. ولو كان في الجملة مولا عليه، لو كان في جملة هؤلاء من ضمن هؤلاء مولا عليه، يعني صبي غير بالغ لشخص عليه الولاية، هنا بعد ما يعتد بحلفه لأنه حلفه غير معتبر، يوقف نصيبه، نصيبه كم هو يظن أن له 2,000، الألفين تحفظ. فإن كمل يعني صار بالغ عاقل ورشد أو ورشد يعني صار رشيد حلف، فإذا حلف يستحق الألفين، حلف واستحق يعني نصيبه الألفين. وإن امتنع قال لا أنا ما أحلف، لما بلغ قال لا أحلف، لم يحكم له بشيء. وإن مات قبل ذلك، قبل أن يبلغ ويصير رشيدا مات هذا المولى عليه، هذا الصبي مات، كان لوارثي، من الذي يقوم مقامه مقام هذا الولد؟ الوارث الذي يرثه، هذا الوارث كان له أن يحلف، فإذا حلف يستوفي هذه الألفين، كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه. فإن حلف ثبت حقه وإلا لا يثبت له شيء. أما قوله مساء الخمس، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.